وسلام. الحادية عشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد المساء الإخباري، أبدأه بالعناوين. السيد الرئيسي يؤكد أن الشعب الإيراني سيواصل نهجه واعتماد ثقافة المقاومة دون أن تثنيه الضغوط التي يمارسها العدو. وزير الخارجية الإيراني يلتقي في بيروت كبار المسؤولين اللبنانيين ويقول إن بلاده ستظل الصديق الوفي للبنان. إصابة العديد من الفلسطينيين بجروح واختناقات جراء اعتداءات لقوات الاحتلال في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية. أهلا بكم إلى التفاصيل. شدد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي على خطأ حسابات الأعداء بخصوص إيران، مؤكدا أن الشعب الإيراني الأبي سيواصل نهجه واعتماد ثقافة المقاومة دون أن تثنيه الضغوط التي يمارسها العدو. وقال السيد الرئيسي خلال تجمع جماهيري حاشد بمحافظة يزد وسط البلاد إن الثقة بالقوى الغربية أكثر القرارات خطأ يمكن لدولة أن تتخذها، مشددا على أن الهوية الوطنية تعتبر من أهم مقومات الشعوب. واعتبر الإساءة الأخيرة التي وجهها الرئيس الأمريكي لمختلف دول العالم بأنها تظهر السيرة الخبيثة للاستكبار العالمي والغربيين، مضيفا أن الغربيين والأمريكيين لا يفكرون بغير مصالحهم الخاصة واستغلال موارد العالم. تنديدا بالإساءة للرموز الدينية من قبل بعض وسائل الإعلام الغربية، شهدت مختلف المدن الإيرانية مسيرات احتجاجية تقدمها علماء الدين والعديد من مسؤولي البلاد. المسيرات التي انطلقت بعد صلاة الجمعة رددت الشعارات الغاضبة المنددة بالمخطط الدعائي الغربي، معتبرة أنه دليل على عجز الغرب الثقافي في منازلة الفكر الإسلامي. هذا وكانت صحيفة فرنسية قد نشرت مؤخرا صورا تسيء بها للرموز الدينية والمقدسات الإسلامية. استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اليوم في بيروت وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان والوفد المرافق له، وبحث معه آخر التطورات في المنطقة. كما استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وزير الخارجية الإيرانية والوفد المرافق له، وبحث معه آخر المستجدات الدولية والإقليمية. كما التقى أمير عبداللهيان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وبحث معه التعاون الثنائي بين طهران وبيروت. وخلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره اللبناني عبد الله أبو حبيب، قال الوزير أمير عبداللهيان إن إيران ستظل الصديق الوفي للبنان في السراء والضراء، مؤكدا أن أمن وتطور لبنان هو من أمن وتطور إيران والمنطقة. كما أعرب وزير الخارجية الإيراني عن ارتياح بلاده بالمحادثات الجارية بين سوريا وتركيا، معربا عن ترحيبه بعودة العلاقات بين طهران والرياض. حول زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى بيروت نستمع إلى التقرير التالي.
يلتقي وزير الخارجية الإيرانية الدكتور حسين عبداللهيان بوزير الخارجية اللبناني الدكتور عبدالله أبو حبيب في مقر وزارة الخارجية، ومن ثم سينتقل للقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السرايا الحكومة، وبالتالي بعد ذلك سيلتقي برئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التيني. طبعا الزيارة ستشمل العديد من اللقاءات التي طبعا ستكون وفق برنامج وزير الخارجية الإيرانية بدءا من هذه اللقاءات التي ستتم اليوم، وايضا بلقاءاته بوفد الفصائل الفلسطينيه والاحزاب اللبنانيه والنخب طبعا والمفكرين اللبنانيين الذين سيلتقي بهم اما في مقر اقامته او في مقر السفاره الايرانيه. هو سيلتقي ايضا اليوم عند الساعه الثالثه بالجاليه الايرانيه الموجوده في لبنان في مركز الامام الخميني الثقافي. عند وصوله بالامس كان قد قال وزير الخارجيه بان هذه الزياره تاتي تلبيه لدعوه من وزير الخارجيه اللبناني، وبالتالي ايران ما زالت على ثوابتها بدعم لبنان بكافه شرائحه بجيشه وشعبه ومقاومته. وهو كان قد قال بالامس بان ايران تتمنى على جميع اللبنانيين بان تنجز الملف الرئاسي على التحقيق الرئاسي بالمثلة التوافق التي يعمل عليها من أجل هذه المسألة. سيكون هناك طرح للمبادرات الإيرانية التي لم تنقطع يوما، وهي أهمها على سبيل المساعدات والهبات التي كانت قد أعلنت عنها إيران، وضمن التطورات التي تشهدها المنطقة الموضوع الاقتصادي برأيي سيكون هو على رأس الأولويات، باعتبار أن لبنان يغرق بأزمة اقتصادية غير مسبوقة، وبالتالي كان لإيران اليد الطولة هذه الأمور. وهناك مواضيع أخرى ستكون مدار بحث مع القيادات.
جدد وزير الخارجية الإيرانية تأكيده على موقف طهران تجاه مفاوضات فيينا، مشددا على أنها لن تتراجع عن مبادئها أو تتجاوز خطوطها الحمراء. واعتبر حسين أمير عبداللهيان خلال مؤتمر صحفي ببيروت الدبلوماسية أفضل طريق للاتفاق وإلغاء الحظر. وبشأن العلاقات مع السعودية أكد استعداد بلاده لإعادة العلاقات إلى حالتها الطبيعية، مضيفا أن الرياض لم تتوفر لديها بعد الإرادة الكافية لعودة العلاقات. وتابع يقول إذا ما توفرت مثل هذه النية لدى الجانب السعودي فإن عودة العلاقات يمكن تحقيقها بسرعة. لنستمع إلى جانب من تصريحات وزير الخارجية الإيراني في مؤتمره الصحفي الذي عقده في بيروت.
أجرينا 5 جولات من الحوار مع السعودية في بغداد وكانت إيجابية وإلى الأمام. نحن مستعدون لإعادة العلاقات مع الرياض إلى طبيعتها، ويمكن أن تبدأ بافتتاح القنصليات لكل البلدين في مدينة جدة ومشهد، لكن السعودية غير مستعدة حتى الآن لتطبيع العلاقات مع إيران. في حوار لي مع وزير الخارجية السعودي أكدنا أن عودة العلاقات بين البلدين سيعود بالنفع على المنطقة برمتها.
أطلق الجيش اللبناني النار باتجاه طائرة مسيرة إسرائيلية بعد تحليقها فوق دورية في بلدة حول الجنوبية اللبنان. وأعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها عصر اليوم أنه أثناء قيام دورية من الجيش بالكشف عن أحد الخروقات في بلدة حول ووادي هنين، خرقت طائرة مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي على الأجواء اللبنانية في المنطقة المذكورة وحلقت فوق الدورية، فقام العناصر بإطلاق النار تجاهها. أصيب 10 فلسطينيين بجروح واختناقات جراء اعتداءات لقوات الاحتلال الصهيوني في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية. وشهدت مدينة البيرة برام الله وبيت الدجن والقرى المجاورة بنابلس وقرية كفر قدوم بقلقيلية مواجهات مع جنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب الشبان الفلسطينيين. كما أصيب شاب بالرصاص الحي واعتقل آخر خلال اقتحام قوة الاحتلال مخيم الجلزون صباح اليوم. من جهة أخرى أدى نحو 70,000 مصل صلاة الجمعة في رحاب الأقصى رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها السلطات الاحتلال على أبوابه ومداخل البلدة القديمة من القدس. أطلقت مجموعة نشطاء ومعرضين لرئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو اسم كرايم مانستر أو وزير الجريمة بدلا من برايم مانستر التي تعني رئيس الوزراء. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى التقرير التالي.
مع ظهور قضايا الفساد ضد رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أطلق عليه معارضوه اسم كرايم مينستر أو وزير الجريمة بدلا من برايم مينستر التي تعني رئيس الوزراء. واليوم عليهم ربما تغيير الاسم إلى وزراء الجريمة مع تشكيل الحكومة الجديدة لنتنياهو والتي تضم أقطابا في الجريمة والعنصرية والتطرف. المخاوف التي أوجدها تشكيل الحكومة الجديدة هي من داخل الكيان، خاصة بعد اتفاقات نتنياهو مع الأحزاب اليمينية والتي تضر بالأسس البنيوية لمؤسسات الحكم داخل الكيان. ففي ملف الجيش، تم منح بتسليل سموتريتش إلى جانب وزارة المالية منصب وزير في وزارة جيش الاحتلال، كما تم إخضاع الإدارة المدنية في الجيش لسموتريتش على حساب تقليص صلاحيات وزير الجيش وقائد هيئة الأركان، إضافة إلى تعزيز صلاحيات وزير الأمن الداخلي إتمار بينغفير الذي سيمنح صلاحيات واسعة في جهاز الشرطة الذي كان يتمتع باستقلالية كبيرة. الخطر الآخر يتمثل بالقضاء، هذه المرة عبر وزير العدل الجديد ياريف ليفين الذي طرح خطة جديدة لإعادة رسم الهيكلية القضائية بما يعطيه اليد الطول فيها. ليفين يحاول تقليص صلاحيات المحكمة العليا التي تحظى بنوع من القبول لدى الشارع، لا سيما في قضايا الإكراه الديني وحقوق الأقليات والقومية العرقية. وعليه يخشى هذا الشارع من تراجع مستوى الحريات وحقوق الإنسان لصالح النظريات الأكثر تطرفا من السابق، مع منح الأحزاب اليمينية المتطرفة قدرة التحكم باختيار القضاة والتعديلات الكبيرة في جهازي النيابة العامة والمستشار القضائي وتقليص دور الرقابة على الحكومة والكنيست. هذه المخاوف وصلت إلى الجسم القضائي نفسه، فرئيسة المحكمة العليا إستر حيو وصفت خطة ليفين بأنها ساحقة لمنظومة العدالة بحسب تعبيرها، واعتبرت أن هذه الخطة تهدف إلى تغيير ما أسمتها الهوية الديمقراطية. المستشارة القانونية للحكومة غالي بهارفي ميارا انتقدت بدورها هذه الخطة، متهمة رئيس الوزراء نتنياهو بنشر إعلانات كاذبة.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. الآلاف من أتباع التيار الصدري يؤدون صلاة الجمعة الموحدة في بغداد وعدد من المحافظات. عدد من المسؤولين اليمنيين يبدون تفاؤلا كبيرا من الزيارة الجديدة للوفد العماني إلى صنعاء. المعارضة التونسية تدعو للتظاهر في الذكرى 12 للإطاحة بنظام زين العابدين بن علي. من جديد أهلا بكم. تقاطر الآلاف من أتباع التيار الصدري صوب مدينة الصدر الشرقية بغداد لأداء صلاة الجمعة الموحدة التي دعا لها السيد مقتدى الصدر وإقامتها في أغلب المحافظات ومن بينها بغداد. وتعد هذه الصلاة الموحدة النشاط الأول لأنصار التيار الصدري منذ التظاهرات الأخيرة وما تبعه من اقتحام للبرلمان ومواجهات مسلحة التي اختتمت بإعلان الصدر اعتزاله العام السياسي. المزيد من التفاصيل حول أداء الآلاف من أنصار التيار الصدري صلاة الجمعة الموحدة في بغداد في التقرير التالي.
الآلاف من أتباع التيار الصدري تقاطروا صوب مدينة الصدر شرقية بغداد لأداء صلاة الجمعة الموحدة التي دعا لها السيد مقتدى الصدر وإقامتها في أغلب المحافظات ومن بينها بغداد. الهدف من هذا التجمع ذو الطابع الديني وفق بيانات التيار هو إحياء ذكرى ولادة السيدة الزهراء عليها السلام، وكذلك استذكارا لإطلاق الشهيد محمد صادق الصدر مبادرة إقامة صلاة الجمعة إبان عهد النظام البائد.
هذه هي التجمعات، لعله الكثير يتحدث عن بعض السياسات، ما هي إلا رسالة اطمئنان لكل أبناء الشعب العراقي وتذكيرهم للزهراء عليه السلام بولادتها وتذكيرهم بهذه الشخصية العظيمة الكبيرة التي وقفت ضد البعث الكافر وهو السيد محمد الصدر هذه الذكرى هي ذكرى ولادة الزهراء وكذلك ولادة الجمعة. ارتأى سماحة السيد أن تجدد هذه الذكرى من خلال صلوات الجمعة في كل المحافظات.
غاب المحتوى السياسي عن خطبة الجمعة في الصلاة الموحدة لأنصار التيار، واقتصرت الكلمة على ضرورة الاستمرار بإقامة صلوات الجمعة مع التحشيد لها، تحشيد تذهب بعض التحليلات إلى أن الغاية منه ترتيب أوراق التيار استعدادا للانتخابات المحلية وتمهيدا للعودة إلى المشهد السياسي.
فيها الكثير من الرسائل، رغم أنه هذه الخطبة في صلاة الجمعة خلت من محتوى سياسي، لكن هناك رسائل سياسية ورسائل للجمهور بأن التيار ما زال موجودا على الساحة. التيار يريد أن يعيد ترتيب أوراقه الجماهيرية من خلال بوابة صلاة الجمعة، وربما يستعد لمرحلة مقبلة خصوصا مع الاستعدادات للانتخابات المحلية.
وتعد هذه الصلاة الموحدة النشاط الأول لأنصار التيار الصدري منذ التظاهرات الأخيرة وما تبعها من اقتحام للبرلمان ومواجهات مسلحة اختتمت بإعلان الصدر اعتزاله العمل السياسي.
هذه الصلاة الموحدة هي واحدة من مجموعة صلوات شهدتها عدة محافظات عراقية. يؤكد أنصار التيار الصدري أن الهدف من ورائها ديني بحت بعيدا عن مآرب السياسة.
استشهد مواطن يمني إثر قصف صاروخي لقوى التحالف السعودي على مديرية شدة الحدودية، كما استشهد المعتقل بشير حسين علوق نتيجة التعذيب النفسي والجسدي في سجون قوى التحالف السعودي بمدينة مأرب اليمنية. أبدى عدد من المسؤولين اليمنيين تفاؤلا كبيرا من الزيارة الجديدة للوفد العماني إلى صنعاء، وهي ما ظهرت في تصريحات للفريق المفاوض كشفت أن الوضع الإنساني بات يتصدر الملف السياسي والتفاوضي. وكان الوفد العماني قد عاد إلى مسقط اليوم بعد نحو أسبوع من زيارته إلى العاصمة اليمنية صنعاء لإجراء مباحثات مكثفة مع قيادات حركة أنصار الله حول مبادرة وقف إطلاق النار الشامل في اليمن. المزيد في التقرير التالي.
ملفات عديدة وساخنة على طاولة لقاءات الوفد العماني المتواصلة منذ أيام مع المسؤولين في صنعاء، يتصدرها النقاش حول مقترحات عمانية تتعلق بمسارات السلام ووجهات نظر الأطراف بشأنها وتجديد الهدنة في البلاد فترة أخرى مع توسيع مزاياها، فيما تتمسك صنعاء بشروطها المتمثلة في معالجة الملف الإنساني أولاً باعتباره الخطوة الأولى لتحقيق السلام الشامل.
نقل برنامج التنفيذ فيما يخص الملف الإنساني، هذا البرنامج إلى الواقع العملي لكي نلمس مصداقية هذا الطلب، بينما إذا تراجع عن الجانب الإنساني فهو تراجع عن أي عمل تفاوضي.
مصادر سياسية تتحدث عن نتائج إيجابية يحرزها الوسطاء العمانيون وتقدم في عدة نقاط وملفات، ومن ذلك وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق جديد يتضمن تنفيذ المطالب اليمنية المتعلقة بصرف المرتبات وتوسيع وجهات رحلات مطار صنعاء ورفع القيود على ميناء الحديدة وفتح الممرات في المحافظات مقابل سماح صنعاء باستئناف في تصدير النفط في موانئ شرقي البلاد.
ننتظر انفراجه، خاصة إذا نظرنا بعين الاعتبار إلى أن ما تطلبه صنعاء هو جانب إنساني لا أقل ولا أكثر، وبالتالي كمقدمة للدخول إلى مفاوضات شاملة وعادلة.
ويبدي عدة مسؤولين هنا تفاؤلا كبيرا هذه المرة بالزيارة الجديدة للوفد العماني، وهو ما ظهر في تصريحات للفريق المفاوض كشفت أن الوضع الإنساني بات يتصدر الملف السياسي والتفاوضي، في إشارة إلى الاستجابة لمطالب صنعاء وتقارب وجهات النظر بين الأطراف بناء على الجهود التي تبذلها الوساطة العمانية منذ أسابيع.
بعد احتجاجات المنظمات الحقوقية الدولية، أعادت المحكمة السعودية قضية عبد الله الحويطي القاصر الذي حكمته بالإعدام إلى المحكمة الجزائية بتبوك. عرضت ذلك المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان لافتة إلى أن اعتقال الحويطي جرى وعمره 14 عاما. إلى ذلك تواصل الرياض اعتقال الداعية الشيخ خالد الراشد رغم انتهاء محكوميته قبل عامين وفق ما نشره حساب نحو الحرية. وقال إن الراشد الذي حكم عليه ل 15 عاما لا زال مسجونا منذ عام 2005. بدورها اشتكت زوجة الناشط محمد فهد القحطاني من أنه ورغم مرور ما يقارب 3 أشهر على اعتقال زوجها فإنها لا زالت تجهل مصيره وأن إدارة السجن رفضت تزويدها بأي معلومة. وجهت منظمة Human Rights Watch انتقادات شديدة لدولة الإمارات مؤكدة أنها تصعد من شأن حملة القمع والرقابة ضد المعارضين. وأكدت المنظمة في تقريرها السنوي لعام 2022 أن سلطات الإمارات تواصل الاستثمار فيما دعتها باستراتيجية القوة الناعمة لتصوير الدولة كبلد تقدمي ومتسامح يحترم الحقوق. ولفت التقرير إلى منع السلطات الإمارات ممثلي المنظمات الحقوقية الدولية وخبراء الأمم المتحدة من زيارة السجون فيما توسع مراقبتها للمواطنين سواء على الإنترنت أو في الأماكن العامة. دعت المعارضة التونسية للتظاهر وطالبت جمهورها للنزول إلى شارع بورقيبة في العاصمة تونس من أجل وضع حد لما أسمته بمسار الانقلاب الذي استحوذ على السلطات ودمر الاقتصاد. يأتي ذلك تزامنا مع الذكرى 12 للثورة الياسمين التي أسقطت نظام زين العابدين بن علي عام 2011 ومنها خرجت شرارة ما سمي بالربيع العربي. المزيد في التقرير التالي.
12 عاما مرت على ما أسماها التونسيون ثورة الياسمين التي أسقطت نظام زين العابدين بن علي عام 2011 ومنها خرجت شرارة ما سمي بالربيع العربي. 14 من كانون الثاني يناير بات تاريخا مفصليا في حياة التونسيين، لكن هذه الذكرى تحل اليوم على البلاد وهي تشهد حالة انقسام كبيرة بين الفرقاء السياسيين. المعارضة التونسية دعت للحشد والتظاهر وطالبت حركة النهضة جمهورها للنزول إلى شارع بورقيبة في العاصمة تونس من أجل وضع حد لما أسمته بمسار الانقلاب الذي استحوذ على السلطات ودمر الاقتصاد. جبهة الخلاص الوطني أيضا اعتبرت أن هناك تضييقا من السلطات على احتجاجهم السلمي المدني مؤكدة أن تحركاتها جميعها سلمية والدولة هي التي استعملت العنف ضد المتظاهرين وهي من اعتدت عليه، موضحة أن هناك شيطنة للتظاهرة ولجبهة الخلاص بالذات. وكلما جاءت تعليمات من الرئيس قيس سعيد تتحرك أجهزة الدولة للتنفيذ ثم تبرر عبر فرضيات غير منطقية وغير موجودة. وأشارت إلى أنها قدمت بطلب قانوني للتظاهر وأنها ستكون سلمية وفيها رسائل سياسية. وزارة الداخلية دعت مختلف الجهات المرخص لها بالتظاهر لمنع حصول المشاحنات وأعمال الشغب، وطالبت التيارات السياسية إلى عدم الانسياق وراء بعض الخطابات التحريضية العنيفة التي جرى تداولها أخيرا، والداعية إلى عدم الالتزام بمضامين التراخيص وتجاوزها إلى الاعتصام بالشارع والخروج عن المسالك المرخص فيها، وافتعال للمواجهات مع قوات الأمن المكلفة بتأمين التظاهرات السلمية والزج بكبار السن والأطفال فيها. بعد 12 عاما من ثورة الياسمين تعيش تونس أزمة ثقة سياسية ومأزقا اقتصاديا كبيرا. فقد عادت النقاشات حول مسألة الأمن الغذائي في البلاد إلى الواجهة مجددا مع تزايد المخاوف من أزمة الدواء، ولا تزال الحكومة تعيش مأزقا حقيقيا على مستوى تأمين الاحتياجات الأساسية للشارع التونسي والالتزام بالإصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قروض التي يريد منحها لتونس، ما يشير إلى أن الوضع الآن ليس أفضل مما كان عليه قبل الثورة على بن علي.
إلى العناوين. السيد الرئيسي يؤكد أن الشعب الإيراني سيواصل نهجه واعتماد ثقافة المقاومة دون أن تثنيه الضغوط التي يمارسها العدو. وزير الخارجية الإيراني يلتقي في بيروت كبار المسؤولين اللبنانيين ويقول إن بلاده ستظل الصديق الوفي للبنان. إصابة العديد من الفلسطينيين بجروح واختناقات جراء اعتداءات لقوات الاحتلال في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي ظل الشيطان، ونتناول فيه حقائق السياسات الأمريكية المراوغة في العالم وتطورات المشهد الداخلي الأمريكي، ونسلط في حلقة اليوم الضوء على الصراع الداخلي الأمريكي على خلفية توصية لجنة مجلس النواب بتوجيه اتهامات للرئيس الأمريكي السابق ترامب على خلفية اقتحام الكونغرس. عنوان الحلقة: الديمقراطية الأمريكية.
سيداتي آنساتي سادتي، بعد 18 شهرا من التحقيقات، أوصت لجنة تحقيق مجلس النواب بتوجيه 4 اتهامات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على خلفية اقتحام الكونغرس. التقرير المفصل والنهائي للجنة التحقيق التي أنشأها مجلس النواب الأمريكي أشار إلى تورط ترامب بصفة إجرامية في مؤامرة متعددة الجوانب لقلب النتائج القانونية لانتخابات 2020. وقدم التقرير توصيات، منها النظر في إنشاء آلية رسمية لتقييم ما إذا كان سيتم منع ترامب من تولي منصب فيدرالي في المستقبل من قبل اللجان البرلمانية المعنية لانتهاكه قسمه الدستوري بدعم دستور البلاد.
أحبتنا الأفاضل، بهذا الشأن نستضيف عبر الهاتف الخبير والباحث بالشأن الأمريكي والإقليمي الدكتور حسام الدين من البرازيل. دكتور حسام الدين، السلام عليكم وأهلا بكم. دكتور، قرارات لجنة مجلس النواب للتحقيق بأحداث الكابيتول بتقديم توصية بتوجيه 4 اتهامات للرئيس الأمريكي السابق ترامب على خلفية اقتحام الكونغرس هي قرارات صورية وغير ملزمة. هل يمكن القول بأن مسألة إزاحة ترامب من الحياة السياسية قد بدأت فعليا؟
السلام عليكم، يسعد أوقاتكم جميعا. مما لا شك فيه أن الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تداعياتها حتى اليوم، وستبقى لها تداعيات حتى الانتخابات القادمة وما بعدها، نتيجة تسلسل الأحداث ونتيجة الكثير من التجاذبات السياسية بين الأحزاب السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة بين الجمهوريين والديمقراطيين، وعلى المستوى السياسي وبين النخب السياسية وبين النخب الاجتماعية الموجودة، وما أفرزه من قطبيات مختلفة في هذا المجتمع التي بدأت تجذبه العنصرية بشكل واضح جدا. ولم تبقى العنصرية فقط على العنصرية الكلامية، بل انتقلت إلى الفعل، وهذا ما حصل في غزوة الكونغرس. اللجنة التي تحققت أو التي تحقق وما زالت تحقق في مؤازرة تقريرها في الكثير من الصفحات، في مئات الصفحات ضد الرئيس ترامب، وجدت إليه تهم أقلها التآمر على الدولة الأمريكية والاعتداء على مراكز قرار الأمريكي ومنع تنصيب موقع رسمي في الاتحاد الأمريكي. كل هذه هي المواقف، كل هذه الأمور الجنائية قد تصل بالرئيس ترامب إلى السجن، وهذا قد يكون متوقع يعني أحد السينيورات وجوده. أما لماذا الرئيس ترامب بعد أن ترشح إلى منصب الرئاسة وأصدر ما يسمى في الولايات المتحدة الأمريكية بالكذبة الكبرى، حيث ترشح من الجمهوريين ما يقارب 300 شخصية يؤمنون بهذه الكذبة، نجح منهم 170 ويؤمنون بالكذبة الكبرى حول أن الانتخابات النيابية انتخابات رئاسية مزورة. لذلك موضوع الرئيس ترامب مهم جدا على المستوى الأمريكي الآن والتداعيات حول هذه اللجنة. قد يكون الأمر يذهب به إلى قضاء، قد يكون الأمر يذهب إلى المحاكمة، قد يكون الأمر يذهب إلى السجن، قد يكون الأمر إلى منعه من الترشح ثانية إلى الانتخابات في 2024. وهذا بدأ واضحا بأن إمبراطورية مردخ، وهي الإمبراطورية التي كانت تساند بفوكس نيوز وغيرها من هذه من الإعلام الذي دائما كان يساند الرئيس ترامب في حملاته وفي تحركاته، بدأ هناك نوعا ما هو صانع الرؤساء بالنسبة للجمهوريين، بدأ هناك أن هناك فجوة كبيرة بين القوى الإعلامية وما بين الرئيس ترامب، رغم أنه يتمتع بشعبية في المجتمع الأمريكي. وبالتالي أن ترشح الرئيس ترامب في المستقبل هو حديث مهم جدا، وله انعكاسات ليس فقط داخلية بل على مستوى العالم وعلى مستوى الصراع. ممكن الحديث عنه مستوى الصراع ما بين الجمهوريين والديمقراطيين في المناطق العالمية المختلفة، من ضمنها في الشرق الأوسط وفي غرب آسيا وبين الصين وفي روسيا وفي أمريكا اللاتينية. هذا الصراع الداخلي قد يظهر في كثير من مظاهره في أماكن أخرى من العالم. لذلك أهمية التهم هو هل فقط عدم تمنع عدم ترشيح الرئيس ترامب للانتخابات أم أنها تذهب به إلى القضاء والمحاكمة وبالتالي إلى السجن.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
مستمعين الأفاضل، أهلا بكم من جديد. الديمقراطيون يخافون بشدة من ترامب لأنهم ارتكبوا جرائم رهيبة في أوكرانيا وفي قضية اللقاحات، ومن المتوقع أن الكونغرس القادم الذي سيتحكم به الجمهوريون سوف يبحث هذه الجرائم وستتم محاكمتهم إذا ما قرر الجمهوريون ذلك. كما يجب أن لا ننسى أن الانتهاكات لم تكن فقط من جانب الحزب الجمهوري، فإن الملايين من الناس توجهوا إلى العاصمة للتظاهر لأن الديمقراطيين أيضا قاموا بتزوير الانتخابات، وما قام به بايدن أشبه ما كان بانقلاب على الدستور، ونستطيع أن نقول إن الجانبين انتهكا الانتخابات.
نعم أعزائي الكرام، لم يكن مفاجئا أن تخرج لجنة أحداث الكابيتول باتهامات رسمية ومباشرة ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، لا تقل خطورة عن الأحداث التي كادت أن تودي بما يسمى الديمقراطية الأمريكية. أحداث لم تكن وليدة اللحظة، كما لم يكن وصول ترامب للبيت الأبيض وليدة حالة مستجدة بقدر ما كان ترجمة لمسار سياسي طويل وانعكاسا لما شهده العالم في 6 يناير في مبنى الكابيتول. طيب أعود إليك ثانية دكتور حسام الدين الباحث بالشأن الدولي والاستراتيجي. دكتور، يعني هل تعتقد أن المعركة في أمريكا محصورة بين الديمقراطيين والجمهوريين؟ فهناك البعض يقول أن الجمهوريين هم من قدموا ترامب كبش فداء، يعني هناك اتفاق جمهوري ديمقراطي على ترامب. هل تتفق مع هذه الرؤية دكتور حسام؟
اللجنة الذي أبدت فيها نيابية التي تحقق في اليومين الذي حصل فيها الغزوة في الكونغرس الأمريكي تشي ببعض هذا الأمر، أو ممكن أن يستند إليها على أن هناك اتفاق ما بين الديمقراطيين والجمهوريين على أساس تحييز وتحييد الرئيس ترامب عن المشهد السياسي، لأنه بدأ يضر بالدولة الأمريكية العميقة، وهذا واضح بأنه بدأ يضر بالدولة الأمريكية بحيث أنه بدأ يخلخل المجتمع الأمريكي بشكل عمودي وأفقي وبشكل بدأ نافرا بالنسبة لما تدعيه الولايات المتحدة الأمريكية من ديمقراطيات ومن حريات ومن غيرها من المسائل الفردية التي ممكن أن تنعكس داخليا وخارجيا. إلا أن الأمر ليس بهذه البساطة، هناك صراع داخل الحزب الجمهوري على من يكون المرشح للولاية المتحدة الأمريكية في السنوات القادمة. وبما أن الرئيس ترامب طرح ترشحه بشكل وبآخر مبكرا جدا لعدة أهداف، منه لإقطاع السبيل إلى الطريق عن غيره من المرشحين الجمهوريين، وهذا ما أزعج الجمهوريين بشكل عام، رغم أنه يشكل تكتلا شعبيا لا يستهان به على المستوى السياسي الأمريكي. بالتالي الترامبية أصبحت لاعب مهم في الحياة السياسية الأمريكية. وهنا يطرح السؤال الثاني، هل يستطيع الجمهوريون والديمقراطيون تحييد الرئيس ترامب عن المشهد السياسي؟ الظاهر من خلال تسلسل الأحداث الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية سيذهب الأمر إلى هذا الموضوع، بأنه أصبح ترامب هو عبء كبير جدا على المستوى السياسي الأمريكي الداخلي والخارجي، وبالتالي التخلص منه هو جزء من إنجازات الدولة العميقة التي هي قامت بتدمير كل الانتخابات النيابية والإتيان بجون بايدن والإتيان بنائبته، لأن هناك صراع واضح في المجتمع الأمريكي ما بين الأسبان وما بين اللاتين وما بين مكونات المجتمع من أسود وأبيض وغيره من النفور الاجتماعي بدأ يظهر على المستوى السياسي ويترجم عمليا بعنف جدا كبير داخل المجتمع الأمريكي. من هنا تظهر الأمور وكأن قضية جون كينيدي تتكرر، ولكن بطريقة بأخرى. جون قد قام باغتياله في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة أسباب متعددة خاصة اقتصادية هي ومالية هي، أما اليوم فهناك قد يكون هناك اغتيال سياسي بين المزدوجين إن كان يستحق أو لا يستحق ذلك على بالنسبة للأمريكيين للرئيس ترامب. وهناك لأن الرئيس ترامب بتحركاته يعني هو سينعكس في أي إنجاز له على المستوى الأمريكي سينعكس مثلا على المستوى الخارجي، وعلى سبيل المثال ما يحصل الآن ما بين الرئيس دا سيلفا والرئيس بولسونارو حول هذا الموضوع، وكأن هناك صراع الديمقراطيين والجمهوريين ينتقل ويعدو العدوى في كثير من المناطق العالمية.
أهلا بكم أحبتنا الأعزاء. هناك الكثير من الجمهوريين يتفقون مع الديمقراطيين مثل تشيني وماكارول وماري أندرسون، وهم أعضاء في مجلس الشيوخ. كل هؤلاء لا يريدون ترامب لأن الأخير كان يعمل لصالحه وليس لصالح الجمهوريين، وكان رجل أعمال ولم يكن رجل سياسة. الجميع قاموا بالانقلاب على الدستور، وأن الشعب الأمريكي يعلم بذلك ويعلم أن الفساد موجود في جميع حكوماته.
مستمعينا الكرام، وفق شهادات الكثير من النواب في الكونغرس ومعظمهم من الجمهوريين، فإن ترامب وجه آلافا من أنصاره للتظاهر أمام مبنى الكابيتول لتعطيل مصادقة المشرعين على النتائج، وما أعقب ذلك من اشتباكات مع الشرطة واقتحام للكونغرس. مرة أخرى بهذا الشأن ننتقل إلى ضيفنا الدكتور حسام الدين. دكتور، لمصلحة من اليوم إزاحة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في المشهد السياسي الأمريكي؟ هل هو لمصلحة الديمقراطيين أو الجمهوريين؟
مما لا شك فيه الجواب هو الدولة الأمريكية العميقة. بعد أن تخلخلت أركانها وبدأت تظهر على الساحة السياسية العالمية بأن الديمقراطيين والجمهوريين يخوضون حرب طاحنة قوامها العنصرية الأمريكية الداخلية والتمييز العنصري الأمريكي، بما أن الدولة العميقة تستخدم استراتيجية ترويج للديمقراطية في العالم، وأحد أهم أسلحتها القذرة في تطويق العالم على المستوى الدولي في جميع الجغرافيا العالمية حينما تظهر المتحدة الأمريكية بأنها منقسمة بهذا الانقسام الحاد وبأن هناك غزوات على المواقع الأمريكية الرسمية وبأن هناك خلاف سياسي واضح جدا، يظهر بأن الدولة العميقة بدأت تشعر بالخطر الداهم الداخلي والخارجي. فإزاحة الرئيس ترامب هو تسلسل منطقي للأحداث لما تريد الولايات المتحدة الأمريكية، الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية حينما تخطى الخطوط الحمر. وكان أحد أوجه هذا الانقلاب الذي حصل هو يعني جون بايدن أصبح رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية بالصيغة وبالطرق الذي أوضح فيها رئيس ترامب واتهمهم بالتزوير. ويمكن أن يكون هناك تزوير طبيعي في الولايات المتحدة الأمريكية على أساس أن صناعة الرؤساء هي ليست من اختصاص الشعب، وإن كان يظهر في صناديق الاقتراع، ولكنه هو نتيجة منظومات مالية واقتصادية وسياسية هي وبالتالي باختصارها الدولة العميقة الأمريكية هي التي الآن هي في حالة خطر بالنسبة لقطبيتها الأحادية في العالم.
لا نزال نتواصل معكم أيها الأحبة أينما كنتم عبر أثير إذاعة طهران العربية ولقائكم هذا الأسبوعي من برنامج ظل الشيطان، ونتناول فيه موضوع الديمقراطية الأمريكية.
مستمعينا الكرام، السلطة في الولايات المتحدة حكر على حزبين يهيمنان على كل المقدرات الاقتصادية للشعب الأمريكي، وبالتالي لا يمكن لأي من هذين الحزبين وهما الجمهوري والديمقراطي أن يتحملا رئيسا يريد أن يحكم بطريقته وحسب مصلحته الخاصة من أجل الإبقاء على هذا النمط من السلطة والحكم. يتألف التقرير النهائي الصادر عن اللجنة المتشكلة في مجلس النواب الأمريكي للتحقيق في أحداث الكونغرس من 845 صفحة، والذي استند إلى أكثر من 1000 مقابلة ووثائق تم جمعها، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والنصوص وسجلات الهاتف، وهي تشير إلى أن ترامب شارك في تقديم قوائم مزيفة للناخبين في 7 ولايات خسرها.
طيب أعزائي الكرام، أما الآن فحول هذا الموضوع دعوني أستقبل الأستاذ مصدق مصدقبور الباحث بالشأن الأمني والأمريكي من طهران. بداية أستاذ مصدق السلام عليكم. إحدى توصيات لجنة التحقيق في أحداث الكابيتول هو منع ترامب من شغل أي منصب عام، وهذا يعني أن هناك استهدافا واضحا لترامب لمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024. انطلاقا من توصيات لجنة التحقيق، إلى أي مدى بات الطريق معقدا أمام ترامب، أم أنه لا زال أمامه طريق للالتفاف؟
طبعا يعني أن هناك استهداف واضح يعني للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية في 2024. وهذه التوصية صادرة عن لجنة التحقيق في الواقع توصية لا تلحظ ولا تأخذ بعين الاعتبار المصالح القومية والوطنية الأمريكية، وإنما هي مصالح حزبية. يعني هناك تناحر حزبي وهناك تدمر حتى داخل التيار، الصقور داخل تيار الجمهوريين اتجاه رئيس دونالد ترامب. صحيح أن ترامب هو صعد باسم الحزب الجمهوري في الدورة الانتخابية السابقة واستطاع أن يحصل على دعم هذا الحزب ويكون رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن في الواقع العملي أداؤه وممارساته لم تكن يعني متماشية مع هذا الحزب، لم يكن يتعامل يعني سياسيا أساسا ولا حزبيا. يعني هو همه الوحيد كان يعني رجل أعمال وتاجر، وبالتالي هو كان يفكر بمصلحته الشخصية أكثر من مصلحة الحزب الجمهوري، وتسبب في نفس الوقت وكان يتمتع برعونة وبأخلاق سيئة جدا. يعني هو يعني هذه الأخلاق انعكس سلبا يعني في الداخل الأمريكي وتسببت بمشاكل كثيرة، ولاحظتم أن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت في أزمات خانقة وشديدة في رئيس ترامب بسبب مواقفه وعنجهيته وبسبب يعني غبائه إن صح التعبير. يعني هو تسبب بكثير من المشاكل، يغرد ويدي بتصريحات غير مدروسة غير مطبوخة ومن دون أي استشارة مع الجمهوريين، وبالتالي هذا شيء سجل لغير صالحه. وبالتالي أنا لا أعتقد يعني الجمهوري اليوم يريد أن يكون ترامب ممثلا عنه في الانتخابات الرئاسية. وبالتالي نستطيع أن نقول أن هناك ثلاث تيارات اليوم تتنازع على السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة الأمريكية: جمهوريون وديمقراطيون، وأيضا تيار ترامب أو المتطرفين واليمينيين الراديكاليين الذين يشكلون خطر في الواقع الولايات المتحدة الأمريكية. ولاحظنا يعني وقع هجوم على الكابيتول، تظاهرات في الشوارع، مقتل ممارس عبرياء، كل هذه الأمور سجلت. وأيضا حدث الهجوم على منزل رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وبالتالي كل هذه الأمور تسببت بإرهاقات خاصة بالحزب الجمهوري. الجمهوري نعم، أنا متأكد أن الجمهوري لا يريد ترامب، وهذه اللجنة بالتأكيد هي سوف تمضي بموقفها، ولكن في المقابل يجب أن نرى كيف ستكون ردة فعل ترامب. على الأقل ترامب له تأثير على الغوغائيين، له تأثير على المتهورين واليمينيين الراديكاليين المتطرفين في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي حتى من خارج إطار هذا التنافس الحزبي أنا أعتقد ترامب سوف يكون قادرا على أن يؤثر على المشهد الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي نستنتج أن رفض ترشيح ترامب للرئاسة الأمريكية هذا سوف يتسبب بمشاكل وأزمات كبيرة جدا للولايات المتحدة الأمريكية، وستسبب إزعاجات ومشاكل تعيق حركة الرئيس القادم سواء كان من التيار الجمهوري أو كان من التيار الديمقراطي.
نعم أعزائي المستمعين، إذن أكد عضو الكونغرس الأمريكي آدم شيف عضو لجنة التحقيق في اقتحام الكابيتول وجود أدلة كافية لرفع دعوى جنائية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، وقال في حديث لCNN إنه بصفته مدعيا عاما سابقا يرى أن هناك أدلة كافية لتوجيه الاتهام للرئيس السابق، وقال الأدلة تبدو واضحة جدا بالنسبة لي، وقال إن ترامب انتهك القانون عندما حاول منع مصادقة الكونغرس على فوز منافسه جو بايدن، وطالب المسؤولين بإيجاد أصوات غير موجودة لدعمه، وأخيرا أطلق العنان لرهط متعطش للدماء في مبنى الكابيتول.
أثار التقرير النهائي للجنة التحقيق التابعة للكونغرس الأمريكي جدلا واسعا في الأوساط البحثية ومراكز الدراسات الأمريكية منها الأطلنتيك، حيث كتب أن التخلي عن ترامب قد بدأ، ويقول إن مؤسسة الحزب الجمهوري غاضبة من ترامب بعد إعلانه عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية ودعوته لإنهاء الدستور ووعده في النظر عن المتمردين، لكن السبب الأكبر لغضبهم على ترامب لأنه كلفهم مقاعد في مجلس النواب والشيوخ في الانتخابات النصفية الأخيرة. أعزائنا الأفاضل، وللمرة الأخيرة في هذه الحلقة نتوجه إلى ضيفنا الأستاذ مصدق بور طبعا عبر الهاتف. أستاذ مصدق، هل إن أصدقاء ترامب في الأمس سينفضون من حوله اليوم على أساس مصالح خاصة وليس إيمانا بالدستور والقانون؟
أن أصدقاء ترامب بالأمس سوف لن يكون أصدقائه اليوم، وسينفضون من حوله وسيثورون عليه في نفس الوقت. يعني ليس فقط ينفضوا، وإنما سوف يثيرون ضده وسوف يسببون له يعني كل المعوقات وكل التقييدات لكي لا يشارك ولكي لا يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية في 2024. وهذا أيضا ناجم عن يعني دافع حزبي، دافع فئوي وليس دافع المصلحة القومية للولايات المتحدة الأمريكية، ونقول أن ذلك بدافع الإيمان بالدستور الأمريكي وبالقانون الأمريكي. نعم هذا شيء متوقع، يعني ترامب وخسر كثير من أصدقائه، من هم كانوا أصدقائه يعني، وكانوا أصدقائه في البداية هم الجمهوريون الذين رشحوه ودعموه وصوتوا لصالحه وسهلوا له الطريق للوصول إلى البيت الأبيض، ولكنه لدى أدائه الرئاسي وعمل خلافا لمصالح الجمهوريين وتسبب أيضا بمشاكل إليهم وأيضا تسبب بتخريب سمعتهم. يعني اليوم الجمهوري سمعته مخربة في الولايات المتحدة الأمريكية، لماذا؟ لأن ترامب خرب هذه السمعة، لأن كل ممارسات وأداءات ترامب الخاطئة حسبت على حساب هؤلاء الجمهوريين، وبالتالي الجمهوريين يريدون بقدر الإمكان أن يبتعدوا وينأوا بأنفسهم عن ترامب حتى يخففوا من هذه الوطأة وحتى يزيلوا هذه التصورات حولهم، وبالتالي يريدون أن ينقذوا سمعتهم التي دمرها ترامب. أنا لا أتوقع أن يكون هناك صديق. نعم لدى ترامب أصدقاء آخرين، لأنه استبدل الجمهوريين بأصدقاء آخرين وهم الغوغائيين المتمردين على القانون، المجرمين الفاسدين واليمينيين المتطرفين، هؤلاء هم أصدقاء ترامب ولا يزالوا أيضا أصدقاء ترامب، لأن هؤلاء وجودهم هو واقع في المجتمع الأمريكي، هم موجودون لا يمكن إزالتهم، ولكن جاء ترامب وتزعمهم وسوف يستمر بزعامتهم. أنا أتوقع أن لا تشهد الفترة المقبلة في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني المشهد الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الانتخابات نوعا من الاستقرار، يعني ترامب وجماعته الذين هم اليمينيين والمتطرفين والغوغائيين والمجرمين والفاسدين بالتأكيد هم سوف يتحركون بهديه وبأوامره وبتوجيهاته، وسوف يسببون الكثير من المتاعب والمشاكل للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي الأزمة في الولايات المتحدة الأمريكية سوف تتعمق أكثر.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
وأخيرا أعزائي الكرام، توجيه الاتهام رسميا لترامب أثار تعليقات كثيرة على تويتر. نبدأ هنا مع مستر هوبتس الذي كتب: يواجه ترامب تهما جنائية من كل اتجاه، ولم تكن هناك موجة حمراء، والحزب الجمهوري بأكمله يظهر نفسه وصمة عار أكثر فأكثر كل يوم. ليس هناك مكان للنصب، فقط العار. وكان لستيكل روت تعليق أيضا وفيه: الجمهوريون جبناء
ولن يفوزوا بالرئاسة لعقد على الأقل، كل الفضل لدونالد ترامب الذي أفسد الحزب الجمهوري ودمر الوظائف السياسية للكثيرين بمن فيهم أولئك الذين دافعوا عن أكاذيبه. والتعليق الأخير من جون الذي غرد الديمقراطيون يركزون عمدا على الحرب الأهلية لأنهم يأملون في إشعال حرب أخرى بعد المضي قدما في اتهامات جنائية ضد ترامب، وبهذه الطريقة يمكنهم إعلان الأحكام العرفية وإحضار الأمم المتحدة لضبطنا وإخضاعنا.
هي إلى هنا أعزائنا المستمعين نأتي إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج ظل الشيطان. لقاؤنا متجدد، وسنلقي في حلقاتنا المقبلة أضواء أخرى على ظلال أخرى للشيطان الأكبر. إلى اللقاء.
شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
عمرتنا الافراح يا مولد النور، عمرتنا الافراح يا مولد النور، صبح الامل لا كل هادي مسرور، صبح الامل لا كل هادي مسرور. يا مولد النور عمرتنا الافراح، يا مولد النور صبح الامل لا كل هادي مسرور، صبح الامل لا كل هادي حان الوعد حان من بعد الأحلام، عندي النبي اليوم من أحلى الأيام، يا زهرة الكون يا أم الأكوان، يا شمعة الخير في درب الإسلام، يا زهرة الكون يا أم الأكرام، يا شمعة الخير في درب الإسلام، صوتي الفرح صار إلى الله منصور، منصور يا مولد النور عمرتنا الأفراح، يا مولد النور صبح الأمل لا والهادي مسرور، صبح الأمل يا سيد الكون هل لي على مشرف بالدار والأملاك، فرحانة وياك ما ظلت غيوم ومنورة دنياك، صبرك المعبود بالزهرة جازاك، ما ظلت غيوم ومناورة دنيا، صبرك المعروف في الزهر جازاك، الرحمة مصدر أيوم ويلدور يا مولد النور عمرتنا الأفراح، يا مولد النور صبح الأمل لا والهادي مسرور، صبح الأمل لا والهادي مسرور. كل شيعي فرحان وتغني لدروب الليلة ميلاد، غفران الذنوب مفتوح على الأبواب للرايد يتوب، يا كتابي الحساب الابواب للرايد يتون ويكتب الحساب هالاجر مكتوب والحافل فوار انواع العطور يا